باب قول أما بعد في الخطبة، باب استحباب قول أما بعد في الخطبة. إذن هذا يكون من باب التعبد، وأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك فإنه يكون متأسيا به صلوات الله وسلامه عليه. ففعلت عائشة. أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا الشرط الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به شرط الولاء لغير المعتق، وهذا باطل بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يلاحظ فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالتعريض، والتعريض هو الإشارة إلى الشيء دون التصريح به، دون ذكر اسمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام، أو ما بال رجال، ولم يقل لماذا يفعل أولئك ويسميهم بأسمائهم. إذ ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم في المجامع ويريد أن يشير إلى موقف ما أن يصرح باسم صاحبه، ولذلك كان أهل العلم يؤكدون هذا الأمر فيما يتعلق بالخطب وما يلقى على مجامع الناس. إذا أردت مثلا أن تنكر منكرا أو أن تشير إلى ظاهرة ما، فإنك تقول: ما بال أقوام، ولا تصرح بالاسم. وقد اختلف في هذا الفهم إلى فهمين، فمنهم من فهم أنه ينبغي ألا يعرف المقصود حتى ولو كان في الخطبة أو في الدرس أو نحو ذلك. يعني أن تقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، بشرط ألا يعرف من هو المقصود، من باب الستر. وذهب آخرون إلى أن ذلك ليس مرادا، وإنما المراد هو ألا يصرح بالاسم في المجامع. أما هل يفهم من هو المقصود أو لا يفهم، فهذا أمر لا يدخل في مسألة التعريض، بل حتى لو فهم فلا مانع من ذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حادث الإفك، حينما تكلم في عرضه أبي فخطب الناس وقال: من يعذرني من أقوام، يؤذونني في أهلي. ولا شك أن أكثر الصحابة كانوا يعرفون من هو المقصود، وأنه ابن أبي سلول. فدل هنا على أن المراد بالتعريض هو فقط ألا يصرح بالاسم، لأن المجامع العامة ليست محلا لهذا. ولا يمنع أن يعرف الحضور، إذا قلنا: ما بال أقوام يفعلون كذا، لو مثلا في موقف هنا مشهور وقلت لكم: ما بال أقوام يفعلون كذا، وأنتم قد شاهدتوه قبل قليل، فهذا لا مانع، هذا يعد تعريضا وإن فهمتم من هو المقصود. لكن المراد هو الأدب في الحديث العام، ألا تصرح باسم أحد معين، وإلا فالتعريض قريب من التصريح. ولذلك الفقهاء قالوا في خطبة المعتدة، أنه لا يصرح بالخطبة ولا بأس بالتعريض أن يعرض. وضربوا مثالا للتعريض فقالوا: كأن يقول الرجل للمعتدة: إني في مثلك لراغب، أو أنا أرغب أمثالك من النساء، فهذا تعريض. وفي الظاهر أنه شبيه بالتصريح، حينما يقول أرغب أمثالك فهذا فيه إشارة تفهم هي أن المراد الخطبة، لكن النهي عن التصريح وأن يقول: أريدك زوجة لي، أو أتقدم لخطبتك، فهذا هو الممنوع، وهذا هو الذي يقال له التصريح. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو التعريض، ولذلك قال: ما بال رجال، أو ما بال أقوام، أو ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قوله ليست في كتاب الله لا يفهم منه أن المراد به القرآن، لأن هذا الشرط ليس موجودا في القرآن، وهناك شروط محرمة لا توجد في القرآن، لكن المراد بكتاب الله حكم الله، حكم الله جل وعلا، وليس المراد مجرد الكتاب، وإنما ما كتبه الله. فالكتاب هنا كتاب الله أعم من القرآن، فهو الحكم سواء كان من الكتاب أو كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء في قصة الصحابيين حينما قال أحكم فيها بكتاب الله، وهي لم تكن في القرآن وإنما بحكم الله جل وعلا. وقول شروطا ليست في كتاب الله، هناك ما يسمى بالشروط فيما يتعلق بالبيع، يلاحظ في كثير من المبايعات أن يشترط البائع شيئا على المشتري سواء كان في مصلحته أو في مصلحة المشتري. أما في مصلحته كأن يشترط سكن الدار، يقول أبيعك داري هذه بشرط أن أسكنها شهرا أو شهرين كما مر معنا في حديث جابر، أو أن يشترط شيئا لمصلحة المشتري. هل يمكن ذلك؟ نعم، كأن يشترط على المشتري إذا اشترى منه شيئا يشترط عليه أن يحمله هو، ولا شك أن الحملان هو من مصلحة المشتري، فيأتي رجل إلى البقال ويشتري منه كيسا من الرز، فيشترط عليه البائع أن يحمله هو، لا يكون الحمل على البائع، والحمل هذا لمصلحة المشتري لأنه يحوزه وينقله إلى ملكه. فإذا لا تخلو مبايعات الناس من شروط، فما حكم هذه الشروط؟ ما حكم هذه الشروط؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فالجمهور منهم على أن الأصل في الشروط في البيوع التحفظ، فلا يقال إن الأصل فيها الحل مطلقا ولا يقال الأصل فيها الحرمة مطلقا، وإنما جانب الحذر والتحفظ فيها أمر ظاهر، أمر ظاهر، ولكن ينظر كل شرط بحسبه، كل شرط بحسبه، فما خالف مقتضى العقد فإنه يكون محرما، وما وافق مقتضى العقد فإنه يكون مباحا. فهنا في حديث عائشة حينما اشترطوا الولاء تكون عائشة خاسرة، خسرت هذا الولاء، فيكون هذا مخالفا لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هو أن تشتري عائشة هذه المكاتبة ويكون لها الولاء، هنا المكسب. فإذا كان العقد على خلاف ذلك فحينئذ أصبح عديم الفائدة، فهذا يكون مخالفا لمقتضى العقد، يكون مخالفا لمقتضى العقد. أما القول الثاني فقالوا إن الأصل في الشروط الإباحة إلا شرطا حرمه الله جل وعلا أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون حينئذ محرما، وإن لم يكن محرما فهو على الأصل وهي البراءة الأصلية. فالأصل في الشروط الإباحة ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا فإنها حينئذ تكون محرمة. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين من أهل العلم، وهو رواية في مذهب أحمد وكذلك وجه عند الشافعي، وهذا هو أوجه القولين وأظهرهما، أن الأصل في الشروط الإباحة إلا إذا اشترط شيئا حرمه الله ورسوله أو حرم أو منع شرطا أباحه الله ورسوله، وإلا فالمسلمون على شروطهم، هذا هو الأصل. قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ليس في كتاب الله، هل هو مجرد الذكر؟ نقول لا، ليس في كتاب الله إباحته، ليس في كتاب الله إباحته، فحينئذ يكون باطلا، بمعنى أنه يوجد في كتاب الله حكم الباري جل وعلا ما يحرم هذا الشرط، إذا وجد ذلك فحينئذ يكون الشرط باطلا، يكون الشرط باطلا. فمن اشترط في بيعه شرطا محرما فهو باطل. وهل يبطل البيع أو لا يبطل؟ على قولين، والصواب منهما أن البيع لا يبطل عملا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى هذا البيع، وإنما منع هذا الشرط وأبطله، منع هذا الشرط وأبطله. وسيأتي في بعض أبواب البيوع ما يشير إلى مسألة تفريق الصفقة وما يفرق منها وما لا يفرق في البطلان وصحه، سيأتي بيان ذلك بحول الله وطوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. مفهومه أنه إذا كان أكثر من 100 شرط فإنه حينئذ يكون مباحا، كذا؟ نقول لا، وإنما قوله ولو كان 100 شرط إنما هو من باب التأكيد والمبالغة في المنع، والمبالغة في المنع، ودليل على أن حكم الله جل وعلا هو النافذ مهما كثرت الشروط. فلا يقال أنا لا أستطيع أن أتراجع لأن المسألة فيها أكثر من شرط، أو 20 شرطا، أو فيها 100 أو 200. نقول حكم الله هو الغالب، ولو كانت هذه الشروط تبلغ 100 أو 200 أو أكثر من ذلك. وهذا واضح ويرد كثيرا، كما في قوله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ونحن أوضحنا الكلام هنا وقلنا إن مفهومه أن ما زاد على هذه الشروط قد يكون مباحا، هذا قد يتبادر في أصل الإطلاق عند العرب، ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال سأستغفر لهم ما زاد عن 70 لعل الله أن يغفر لهم، حتى نهاه الله عن ذلك بقوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، سواء كان 70 استغفارا أو 100 أو 1000 فلن يغفر الله لهم. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قضاء الله يعني حكم الله جل وعلا أحق، أحق بالاتباع، فالحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. وشرط الله أوثق، ما هو شرط الله في هذه المسألة؟ هو أن الولاء لمن أعتق، فهو أوثق وأحكم من شرط غيره. وإنما الولاء لمن أعتق، أتى بهذه العبارات الثلاث وهي من باب السجع، لكنه من باب السجع الغير متكلف، وإذا كان السجع غير متكلف فيه فإنه لا بأس به، وأما إذا كان متكلفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع منه، ووصف من قال مثل ذلك بأنه من إخوان الكهان، بأنه من إخوان الكهان، لكن يحمل هذا على السجع المتكلف أو على السجع الذي يكون في مقابل حكم الله جل وعلا. أما إذا كان سجعا غير متكلف في إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا من السجع الذي لا بأس به، ولا بأس أن يضمن الخطب سواء كانت خطب الجمعة أو خطب غير الجمعة. هذا هو لفظ البخاري. وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. إذن هذه جملة حديث بريرة وما يتعلق به من المسائل، وهو كما ذكرت حديث جاء مطولا في غير هذا الموضع، واستنبط منه أهل العلم أكثر من ذلك.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه البيهقي ومالك. وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان.
نعم، هذان حديثان يتعلقان بأمهات الأولاد، ومن باب الاستدراك كان الأولى للحافظ رحمه الله تعالى أن يؤخر هذين الحديثين إلى بعد ما يقارب 20 حديثا، بحيث يكونان بجوار حديث أبي أيوب وحديث علي. فحديث أبي أيوب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الحديث. وحديث علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما. الحديث. هذان الحديثان متعلقان بحديث ابن عمر وحديث جابر، فكان الأولى أن يقدم حديث أبي أيوب وعلي مع هذين الحديثين، أو أن يؤخر هذين الحديثين مع حديث علي وحديث أبي أيوب. فقد يكون الحافظ له وجهة في هذه لم تظهر لنا، وإلا فالحافظ كما نعلم استفاد من غيره كابن عبد الهادي من المحرر ومن الإمام لابن دقيق العيد، وهو في المحرر هذه الأحاديث متجاورة، في المحرر هذه الأحاديث متجاورة، لكن الحافظ هنا فرقها. على كل حال، حديث ابن عمر قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي. وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، هل هو مرفوع أو هو موقوف على عمر؟ وقد جاء من بعض الطرق أنه مرفوع ورجالهم موثقون، لكن البيهقي كما سمعتم نسب ذلك إلى الوهم، بل قال بهذا النص: لا يحل ذكره، لا يحل ذكر هذا الحديث مرفوعا، بل هو موقوف على عمر. وهذا هو الصحيح، أنه موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، فهو من حكمه. ومعنى هذا الحديث: نهى عن بيع أمهات الأولاد. أمهات الأولاد من هن؟ أم الولد هي الأمة المملوكة إذا وطئها سيدها فحملت فأتت بولد، فإذا ولدت له فإنه إذا مات السيد تكون حينئذ حرة، فإنه إذا مات السيد تكون حينئذ حرة. هذه يقال لها أم ولد، وبالجمع يقال أمهات الأولاد. أمهات الأولاد، ما حكم هذه الأمهات؟ هذا أنجبت منه ولدا، فهل يجوز له أن يبيع هذه الأم بعدما أنجبت؟ الجواب: لا. لماذا؟ لنهي عمر رضي الله تعالى عنه هنا. وهذا النهي من عمر له سبب، وهو كما جاء في بعض الروايات أنه سمع مرة امرأة تصرخ فسأل عنها، فقالوا: إن أمها تباع. فجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستشارهم في ذلك، وقال: إنما هذا الدين دين رحمة، والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فالإسلام جاء بصلة الأرحام وليس بتقطيع الأرحام. ولا شك أن الأم إذا بيعت وبقي ولدها، فحينئذ يكون هذا من باب التفريق. فاجتمع الصحابة على ذلك، وبعضهم كابن عبد البر وغيره كالباجي وغيرهما قالوا بالإجماع، إن أهل العلم أجمعوا على تحريم بيع أمهات الأولاد، لكن الصواب أن الإجماع لم ينعقد والمسألة فيها خلاف، لكن الجمهور أو عامة أهل العلم وهو قريب من الإجماع على منع ذلك في عهد عمر. وقد جاء في المصنف لعبد الرزاق أن علي رضي الله تعالى عنه في خلافته أراد أن يتراجع عن هذا القول، أراد أن يتراجع عن هذا القول، وكان عنده عبيدة السلماني، فقال له إن نحب رأيك مع عمر، أو رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك. فتراجع علي رضي الله تعالى عنه لما قال له هذا الكلام، وكأن علي يريد أن يرجع إلى مسألة متقدمة، وهي التي جاءت في حديث جابر التالي، وعن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. هذا الحديث كما سمعتم: كنا نبيع سرارينا، السراري جمع سرية وهي الأمة المملوكة. قال: والنبي حي، يعني كان هذا البيع والنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا حال حياته، لا يرى بذلك بأسا. قوله لا يرى بذلك بأسا هذه رواية النسائي، وإلا فجميع الروايات ما خلا رواية النسائي فكلها لا نرى بذلك بأسا، وليس لا يرى بذلك بأسا، لأنه إذا صحت رواية لا يرى بذلك بأسا فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فيقدم تقريره صلوات الله وسلامه عليه على حكم عمر. لكن الحفاظ قدموا رواية لا نرى بأسا بذلك، فقالوا إذا كانت هذه هي المقدمة فحينئذ لا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بفعلهم هذا، فلذلك لم يأتي منه لا إقرار ولا نهي، لم يأتي منه صلى الله عليه وسلم لا إقرار ولا نهي. وبناء على ذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، أيهما يقدم، حديث جابر أو حديث عمر؟ فنقول إن عامة أهل العلم على تقديم حديث عمر، وأن حديث جابر مقدم فيه رواية لا نرى بذلك بأسا، فالإجماع انعقد بعد هذا على، أو شبه الإجماع انعقد على منع بيع أمهات الأولاد، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وهو الذي عليه العمل عند عامة أهل العلم إلى هذا اليوم، أنه لا يجوز بيع أم الولد، لا يجوز بيع أم الولد لما في ذلك من القطيعة، ولا شك أن القطيعة لا يريدها الشارع بل نهى عنها، ويتشوف لكل ما هو وسيلة من وسائل الصلة، فحينئذ لا يجوز له أن يبيع أم الولد، بل تبقى عنده ويستمتع بها ما دام حيا، فإذا مات فإنها تكون حينئذ حرة، فإنها تكون حينئذ حرة. هذه هي صورة هذه المسألة، ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول: ماذا لو عتق المكاتب دون أن يعتقه أحد، ماذا يكون للولاء؟ إذا اعتق نفسه فحينئذ لا ولاء، وإنما الولاء للمعتق الآخر كما هو ظاهر الحديث. يقول: نسمع قراءة معظم الأئمة في الصلوات أواخر السور، هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن اختيار أواخر الصور من هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذه المسألة من الأمور التي لا بأس بها عملا بعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. ويستحب له أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءاته، فقد ثبت عنه أنه كان يقرأ سبح والغاشية، ويقرأ الانشقاق، ويقرأ الدخان، ويقرأ تبارك، وقرأ المؤمنون، وقرأ الأعراف، وقرأ المرسلات، وقرأ الطور، وقرأ آيات كثيرة كما جاء ذلك عن ابن مسعود وغيره. لكن إذا قرأ من أواخر السور فلا بأس في ذلك، لكن لا يلتزم هذا على الدوام حتى لا يفهم الناس أن ذلك سنة، ولكن ينوع، يطبق السنة أحيانا ويقرأ ما تيسر له حينا آخر. يسأل عن لعن الكفار ويسمي أسماء بعينها. جاء النهي عن لعن الكفار لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى ما قدموا، إلا من لعنه الله جل وعلا باسمه، فحينئذ تلعنه بلعنة الله جل وعلا. أما اللعن المطلق فلا بأس به، حينما تقول: ألا لعنة الله على الظالمين، أو لعن الله الكافرين، أو لعن الله من حد هذا الدين، فهذا لا بأس به. أما لعن المعين إذا كان ميتا فهذا قد أفضى إلى ما قدم، وقد جاء النهي عنه. هل يجوز ارتداء البنطال والقميص أم أنه تشبه بالكفار؟ هل ارتداء العمامة من السنة وما صفتها ودليلها؟ ما حكم شراء المنتجات الأمريكية؟ نقول: الأصل في البيع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وشراء مثل هذه المنتجات لا بأس بها، لا بأس بها. والمقاطعات حينما تكون مقاطعة لا بد أن يتوفر فيها، لا بد أن يتحقق فيها معنى المقاطعة بحيث يظهر التأثير، لأن المقاطعة من باب الهجر، والهجر يشترط فيه أن يكون رادعا وأن يأتي بالغرض، وأما إذا لم يأتي بالغرض فحينئذ يكون عديما. هذه مسألة. مسألة أخرى: لا بد أن يكون لدينا فقه المقاطعة، وفقه المقاطعة يكون بإنزال الأمور منازلها. فمثلا لا نجتهد في مقاطعة البيبسي ولكن نركب سياراتهم ونأخذ أثاثهم وما شاكل ذلك، هذا من سوء الفقه. فلا نقاطع ما يساوي ريالا ونترك ما يساوي آلافا، هذا عند فقه مثل هذه المقاطعات. لكني أقول: إذا أجمع المسلمون على مثل هذه المقاطعة ورأوا فيها نفع بدون تخصيص جهة معينة في أي مسألة تخدم المسلمين، فحينئذ إذا تحقق هذا الأمر فهو من وسائل الإصلاح. أما إذا كان اجتهادا فرديا فأنا لا أرى ذلك، بل إن مقاطعة مثل البيبسي أنا أرى أنك لا تضر هؤلاء الذين أردت مقاطعتهم، وذلك لأمور. وأنا أريد أن أبسط هذه المسألة بما أن السؤال أتى، حتى لا تأخذنا العاطفة في الوقوع في أمور نظن أنها تنفع وهي عديمة النفع. نضرب مثال في البيبسي مثلا، قيمته ريال، قيمته ريال. إذا نظرنا إلى المصنع هنا وهو من المسلمين، قد يكون اشترى الخام الأصلية، يعني أصل هذه المادة دخلت عليه بربع ريال، وننظر إلى قيمة التصنيع الداخلي ربع ريال، هذا نصف ريال، وننظر إلى الربح يكون نصف ريال، فهو يربح نصف ريال. فإذا قاطعنا إنما نقاطع بربع ريال ولا نقاطع بريال، فمعنى هذا 4000 فيها 1000، فيها 1000. ثم إن هذه المقاطعة قد تضر بهذا المسلم الذي نعرف عنه أنه يتصدق بمثل هذا وينفق ويعطي، فالمقاطعة تضره ولا تضر أولئك. أمر ثاني: علمت من خلال إحصائيات أن استهلاك البيبسي في العالم العربي لا يساوي أو لا يعادل استهلاك البيبسي فيما يقارب 20 ولاية، فمهما أجمعوا جميعا على ألا يشربوا علبة واحدة فإن هذا لا يقدم. نضرب مثالا، تملك أنت 100 فرع لمحل أيا كان هذا المحل، فإذا خسر واحد هل تتأثر؟ إذا لم يتم البيع في واحد تتأثر؟ في 2 في 3؟ ما يمكن تتأثر. فإذا لابد يكون عندنا فقه هذه المقاطعة، ليس من باب يعني التهوين، لكن أقول من باب أن يظهر لدينا هذا الفقه. العاطفة نريدها موجودة في بغض صنائع الكفار وبغض ما يقومون به من حقد على المسلمين، وتقدم العمل المثمر. أما إذا كان هناك موقف غير واضح وغير ظاهر، ومعظم الإحصائيات التي ترد فيه إنما هي من باب العاطفة، أنا أقاطع البيبسي لأنه أمريكي أو ما شاكل ذلك، لكنني إذا ذهبت أشتري جهازا كهربائيا أغفل، فيقال تريد تايواني أو أمريكي، أقول لا أريد أمريكي الأصلي وأنسى. والسبب هو عدم وضوح هذه المسألة لدينا وغلبة العاطفة في اتخاذ